السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. كنا بنتكلم عن عرض تفصيلي للقصة والأحداث القصة أو لسياق عرض القصة في القرآن الكريم، وكنا توقفنا عند الآية رقم 10 وتحديدا عند قول الله عز وجل إذ أوى الفتية، تمام، وتوقفنا وقفة طويلة شوية مع كلمة الفتية لأنها كلمة محورية في هذه القصة العظيمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. طيب الكهف دي الألف واللام اللي في الكهف، يا ترى هي تفيد الاستغراق في الوصف أو تفيد العهد؟ يعني إيه؟ يعني النهاردة لما تقول إيه؟ تقول ذهبت إلى البيت، خلاص معهود ذهني اللي بيسمعك البيت اللي هو بيتك أنت، البيت بتاعك اللي هو في المكان الفلاني، فدي بيسموها ألف واللام العهد. وممكن في مرة تانية واحد بيكلمك عن البيت بتاع شخص فبتقول له إن هذا حقا هو البيت، فالألف واللام دي أنت تقصد بها إيه؟ يعني استغراق الوصف، يعني كمال في الوصف لدرجة إن هو اللي يستحق إنه يوصف إنه البيت. المهم يعني ما علينا، اللي يهمنا هنا إذ أوى الفتية إلى الكهف. طب يا ترى الكهف ده هو الكهف المعهود ذهنيا بالنسبة لهم هم، يعني هم عارفينه قبل كده، ولا هو فعلا كهف كويس في مواصفات جيدة للبقاء فيه، يعني مواصفات الكهف التي ينبغي أن تكون. ده محتمل وده محتمل، محتمل أن يكون كده فعلا، أن هم اختاروا مكان مناسب أن هم يأووا إليه، برضو ما اختاروش مكان مش مناسب، يعني وكأننا نقول أنه ممكن يكونوا خدوا بالأسباب كما ينبغي. والنقطة الثانية ان لو افادت المعهود الذهني فهو على ما يبدو ان كهف هو مش دي اول علاقتهم به، هم ليهم كهف كانوا بترددوا عليه لكن خدوا قرار ان هم يبقوا فيه في فترة الاعتزال دي. طيب اذ اوى الفتية الى الكهف، اذ اوى الفتية الى الكهف، هل هم في الحقيقة اووا الى الكهف ولا اووا الى رب الكهف؟ دي مسألة مهمة جدا. للأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم سيطرت عليهم الطقوسية على حساب العبودية، فأصبح الموضوع عندهم مجرد طقوس. يعني كنت دائما أقول مثلا نحن حينما نذهب إلى بيت الله الحرام إحنا مش رايحين للأحجار اللي مكون منها البيت، إحنا رايحين للعزيز الغفار سبحانه وبحمد. لازم يكون فاهم كده، لازم يكون فاهم إن مش المهم ده. يعني حتى زي ما سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. هذه الفكره، الفكره ان الانسان يفهم ان يعني مش حته انك رايح مكان وان المكان ده فيه ايوه فيه بركه طبعا ولا شك، لكن الاهم ان انت رايح تسترد ربك في المكان ده. هي دي النقطه، النقطه ان الانسان برضو لازم ياخد باله من المساله دي، ان كل الاشياء التي جعل الله سبحانه وبحمد فيها البركه الله الذي باركها، ولما ربنا يريد انك تتواجد في مكان معين بشكل معين بهيئه معينه انت في الحقيقه تذهب الى الله، تؤوي الى الله. زي ما قلنا قبل كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الثلاثة نفر اللي دخلوا المسجد، فقال عن الأول منهم قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، رغم أنه هو آوى إلى الإيه؟ الحلقة أو آوى إلى المجلس، يعني لكن النبي قال آوى إلى الله. هي دي الفكرة، الفتية في الحقيقة لم يأووا إلى الكهف لأجل الكهف، إنما آووا إلى الكهف توكلا على الله. يعني بقى توكلا على الله؟ التوكل على الله يا جماعة تعرفوا إيه؟ صدق اعتماد القلب على الله وحده مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. تاني، صدق اعتماد القلب على الله وحده مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. يعني إيه؟ نضرب مثال، أنت النهاردة احتجت حاجة فتتوكل على ربنا إزاي؟ إن أنت فعلا تستحضر كده إن ربنا غني وإن ربنا قدير على كل شيء وإن ربنا وكيل وإن ربنا يعجز ما شاء في الأرض في السماء، فتبدأ بقلبك فعلا تعتمد على الله، يعني ويبقى في صدق اعتماد مش مجرد كلام وخلاص، يعني يخرج من قلبك كل من سوى الله وتخلص إلى الله، فعلا يخرج من قلبك كل من سوى الله. فصدق اعتماد القلب على الله وحده، يعني ما فيش حد مع ربنا. الكفار نفسهم في عرض البحر لما بيتوكلوا على الله أو بيسألوا ربنا عز وجل ربنا بيوجبهم. إيه السبب؟ إن هم مكروبين، مش بس إن هم مكروبين، لأ، دعوا الله مخلصين له الدين، فيخرج من قلبك كل من سوى الله سبحانه وبحمده. فصدق اعتماد القلب على الله، إحنا تبقى جواك كده لأ هي مش هيقضيها إلا ربنا، هو ربنا سبحانه وبحمده لو أراد أن يمضيها مضت، طيب مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، فبتروح للاسباب باي نفسيه؟ بنفسيه ان انت ربنا هيجري لك ما اردته على يد فلان او في المكان الفلاني او بالهيئه الفلانيه، فبتروح انت مش متعلق بالسبب، انت السبب انت هو بالنسبه لك انت مش تعلم انه لا يضر ولا ينفع ولا يملك شيء، تمام؟ رحت السبب ده ما اتقضتش عنده، تروح السبب الثاني المشروع، السبب الثالث، السبب الرابع. طب الاسباب دي نعرفها منين؟ الاسباب التي شرعها الله. تروح للرابع الخامس، والله رحت الاسباب كلها المتاحه المشروعه، تروح غير المشروع؟ لا خلاص ما تروحش الاسباب تاني. فالله سبحانه وبحمده يقضي لك او ينجز لك ما اردت بلا سبب، او يبقى مش الخير في انجازه لك. طيب انت رحت للسبب وانت مش معتمد على السبب ولا متوكل عليه، وفي نفس الوقت لازم تروح للسبب طاعه لله. يعني زي هقرب لحضراتكم المشهد، النهارده انت تريد مال في 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 ضائقه ضروري، والمال ده هو والدك يعني غني ومعه مال كثير ومش بيرد لك طلب، وهو حد كويس جدا وبيحبك جدا، لكن الاموال بتاع والدك هو تاركها مع موظف في خزينه او في مكان. انت هل العقل انك تروح للموظف ده او الخزينه او تروح لرئيس المصلحه ده، ولا انت تسال والدك وتطلب منه هو؟ تطلب منه هو. طيب فهو طلبت منه قال لك روح لفلان الفلاني، قول له ابي بيقول لك اعطيني المبلغ الفلاني، هتقول له لا انا ما اروحش انت تجيبه لي بقى؟ هو ده برضه ده عصيان. هي دي الفكره، ان ربنا سبحانه وبحمده يرتب اسباب ارضيه، فانت تروح للسبب ده طاعه لله. يبقى الاخذ بالسبب واجب طاعه لله، وتركه تواكل، وفي نفس الوقت بقى الاعتماد على السبب او التوكل عليه او الاعتقاد فيه شرك بالله سبحانه وبحمده. المهم انا عايز اقول ايه، عايز اوضح مساله بس، وهي مساله ايه؟ الفتيه مش ما اوش الى الكهف، او الى رب الكهف. طب او الى الكهف ايه؟ اخذا بالاسباب، اخذا بالاسباب. دلوقتي هو في الحقيقة مين يعني مين اللي هيقويه؟ مين اللي هيحميه؟ مين اللي هيغنيه؟ مين اللي هيعطيه؟ الله سبحانه وبحمده. مين اللي هيرضيه؟ الله سبحانه وبحمده. فهو دلوقتي بيقوي إلى الله، بس الكهف ده السبب. فربنا ذكر لنا السبب لأن القضية منتهية، إن هم أصلا لو لم يقووا إلى الله لكانوا مشركين. يعني ده يبقى شرك بالله، وربنا سبحانه وبحمده مش هيثني على قوم في حالة هم أشركوا فيها بالله سبحانه وبحمده. طيب إذ أوى الفتية إلى الكهف، يبقى الإيواء بتاعهم كان إلى الله، والدليل فقالوا ربنا، ما قالوش يا كهفنا، يا كهف اعمل، يا كهف ودي، يا كهف مسح، لا، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والحقيقة إن هذا الدعاء يستحق أن يتوقف معه، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الحلقات الماضية، إن من العجيب إن الفصل الأول لما تم عرض ملخص ليه في الآية رقم 10، الملخص تقريبا تلتين المساحة في طريقة الفتية في الإيواء إلى الله، وفقه الفتية في الإيواء إلى الله. طيب وهنتعلم، هنتعلم من الفتية فقه الإيواء إلى الله، نتعلم إزاي نؤوي إلى الله، هنتعلم منهم إزاي فعلا إن الواحد مننا لما يكون في ضائقة أو في أزمة إزاي هنتعلم تفويض الأمر إلى الله، هنتعلم التوكل على الله سبحانه وبحمده، هنتعلم فعلا الصلة بالله سبحانه وبحمده، التحصن بالله سبحانه وبحمده. طيب فقه الإيواء إلى الله هنتعلمه من فتية الكهف. أول حاجة خدنا بالنا منها حتى الآن إن هما إذ أوى الفتية إلى الكهف، نحط معالم كده الإيواء، إن أول حاجة إن هم تعاونوا مع غيرهم على البر والتقوى، وما كان فيه رفقة صالحة، هم اجتمعوا على هذا الخير، فده واحد من معالم فقه الإيواء إلى الله. النقطة الثانية اللي لاحظها إن هم توكلوا على الله توكلا كاملا، يعني كان عندهم صدق اعتماد القلب على الله، واستفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. فلو صح ان كلمه الكهف دي يراد بها الكهف، يعني الالف واللام دي للاستغراق، فهم اختاروا مكان مناسب من باب الاخذ بالاسباب للمقصد الذي ارادوه، تمام؟ كان عندهم افتقار الى الله سبحانه وبحمده وتفويض الى الله سبحانه وبحمده. يبقى كده عندنا هم دلوقتي في فقه الايواء ان هم تعاونوا على البر والتقوى، اجتمعوا على الخير، الصحبه الصالحه، الرفقه الصالحه. كمان النقطه الثانيه ان هم توكلوا على الله، التوكل على الله. طيب واستفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب يعني اكمل الاسباب. طيب فقالوا ربنا، ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. الفتي هنا بيعلمونا الاخذ بالاسباب الماديه والاخذ بالاسباب الشرعيه. ويمكن حته الشرعيه دي بيذكرها العلماء، لكن يعني الواحد شايف انها مش دقيقه شويه. بمعنى ايه؟ هو الاسباب الماديه برضو بتاخد بها دي مشروعه، هي برضو اسباب شرعيه. فالاولى ان احنا نقول الاخذ بالاسباب الماديه والاسباب المعنويه، اللي هي حاجات هي ممكن ما تكونش ايه، ممكن نقول الاخذ بالاسباب الدنيويه والاخذ بالاسباب الدينيه، ممكن يعني، تمام؟ على كل اللي اقصده ايه؟ ان مثلا احنا ممكن ما نلتفتش ان من الاخذ بالاسباب الدعاء، الدعاء سبب لتحقيق مرادات الانسان. يعني انا لما اتوكل على الله في مساله من الاسباب التي ينبغي ان انا اخد بها ايه؟ الدعاء. يعني انا دلوقتي خلاص توكلت على الله في مساله، هو اعتمد قلبي على الله في مساله، هعمل ايه؟ صدق اعتماد قلبي على الله وحده. طيب وبعدين استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. الاسباب دي نوعين، في اسباب المفروض دينيه او معنويه زي الصلاه، الصلاه او استعين بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، الصبر تمام. الدعاء، الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يبقى خدوا بالكم، لان هنلاحظ ان الفتي هنا في توكلهم على الله، هنلاحظ ان هم خدوا باغلب الاسباب الشرعيه، الصبر، الصبر على المامور، والصبر عن المحذور، والصبر على المقدور. ثلاث انواع من الصبر، الصبر على المامور على الطاعات، اصبروا على الطاعه ويثبتوا عليها ما يتركوهاش، والصبر عن المحذور يصبروا عن المنكرات ما يعملوهاش، وهنشوف الكلام ده بعد شويه، والصبر على المقدور اللي ربنا قدره لهم ما بيتسخطوش عليه ولا كده. وهنشوف الثلاث انواع من الصبر دول حاضرين عند الفتيه بشكل واضح. الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة المراد بها الصلاة طبعا المعروفة، ويراد بها بعض ما يقول برضو في يدخل فيها الدعاء، يدخل فيها الدعاء. فهم هنا استعانوا بالدعاء بشكل واضح، الصلاة بقى حسب ما كان من أمره. طيب في حاجة تالتة من أسباب الإعانة، اللي هي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهم تعاونوا بينهم على البر والتقوى. لذلك حتى كنت أقول يعني الأعمال اللي الناس يعني بتجتمع فيها، الأولى إن احنا نسميها العمل التعاوني، أن ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن هذا التعاون أو هذا الاجتماع يبقى عشان تبقى حاضرة فكرة إن إحنا بنتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكتير من الأسباب الشرعية أو على المعنى الأدق الأسباب المعنوية أو الدينية التعبدية اللي هم خدوا بيها، اللي هي تعينهم على التوكل، خدوا بيها. طيب والاسباب الماديه بقى، اللي هو يختاروا كهف مناسب في مكان مناسب في ظروف مناسبه في توقيت مناسب، الكلام ده يعني خدوا بيه. طبعا كان واضح جدا، مثلا شفناه في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجره، انا اجد انه توكل على الله، صدق اعتمد قلبي على الله وحده، استفرغ في الاخذ بالاسباب، الاسباب الشرعيه من دعاء ومن صلاه ومن صبر، والاسباب الماديه من ترتيب محكم جدا 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 للهجره والخروج. طيب فهنا هنتعلم منهم. طيب فهنيجي بقى عند شق الدعاء، فقالوا ايه بقى؟ ايه بقى الاقوال اللي تتقال للشخص المتوكل على الله والشخص اللي يفتقر الى الله؟ فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشد. دعاء نفيس حقيقه، ويعني يمكن ده من اعظم ما نخرج به من قصص اصحاب الكهف، نتعلم منهم هذا الدعاء النفيس، نتعلم منهم فعلا ان احنا لما نريد ان نؤوي الى الله احنا كده هو عندنا كلام. ودي نقطة يا جماعة بنأكد عليها، أحسن الله إليكم، لما يبقى الله سبحانه وبحمده ذكر شيئا وأقره وأثنى عليه، فأكيد يبقى ربنا يحب النوع ده من الـ يعني من التوسل إليه أو من الدعاء أو من الطلب، وفي نفس الوقت يكون ده أرجى للقبول، فهو أحب إلى الله وأرجى للقبول عند الله. فمش عارف ليه برضو الناس يعني تغفل عن ده وتقعد تستبدله بقى بكلام البشر وسجوعات البشر ومش عارف ليه. يعني سبحان الله، يعني في الأدعية التي في الوحي غنية، بل كل المطالب للأسف احنا بس اللي ممكن نتخيل ان المطلب بتاعنا مش موجود، لان احنا اصلا ما نعرفش كتير من أدعية القرآن والسنة. انما لو الانسان استقرأ أدعية القرآن والسنة، بدأ يقرأ اي كتاب ورد فيه الحاجات دي، هتجد ان كل مطلوباتك موجودة، كل مطلوباتك موجودة، وموجودة بايه؟ بأفضل صياغة ممكنة وأحب طريقة وأسلوب إلى الله، وهي ارجى للقبول، بل كمان ممكن بعضها يكون جنص على انها قبل، على انه قبل. يعني الصحابه لما يقولوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، وربنا يقول قد فعلت، ده نص على ان ده دعاء مستجاب. لما سيدنا موسى مثلا يقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ثم دعاء مستجاب اهو. طب احنا ليه يعني ليه يبقى كمان دعاء عندنا نص انه استجيب، واحنا لما الواحد يجي يطلب من ربنا انه يغفر له ما يستعملش الدعاء ده؟ طب ليه؟ المهم فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه. طيب في برضه عندهم، يعني انا قلت ان من الواضح جدا عند الفتيه ان ما كانش عندهم بس قوه عمليه، عندهم كمان قوه علميه، تمام؟ والقوه العلميه دي هي سدت الثغرات وعالجت القصور اللي حاصل بالنسبه لشخصياتهم كفتيه. فضبطت عندهم الوجدان وضبطت عندهم اتجاه حركة الأبدان وخلت الأمور في أكمل ما تكون. طيب فلذلك ده هيتضح ويتجلى من حتى من طريقة طلبهم من الله سبحانه وبحمده. فقالوا ربنا، هيدعوا بقى يعني نتوسل معهم إلى الله وندعو معهم إلى الله. فقالوا ربنا، أول حاجة التوسل الله بالربوبية. في بعض العلم أصلا بيقول إن يا رب يا رب يا رب اسم الله الأعظم. فالتوسل الله بالربوبية، لأن التوسل الله بالربوبية أنت بتقر ربنا بحاجتين، بتقر ربنا بالنعمة وبتقر ربنا بالعظمة. بتقر ربنا بالنعمه وبتقر له بالعظم، بتقر له بالثلاث معاني اللي بيدور حواليهم، تدور حواليهم الربوبيه، اللي هو الخلق ماشي، والملك، وعندنا الخلق والملك، وبعد كده الاصلاح والتدبير، وبعد كده السياده والطاعه. يعني العرب عندهم كانت كلمه رب بتدور حول المعاني الثلاثه دول، اللي هو الملك والاصلاح والطاعه. فرب البيت هو اللي يملكه، وهو اللي بيصلح شأنه، وهو السيد المطاع فيه. طيب، فمين يتكلم عن الرب سبحانه وبحمده؟ كل هذه المعاني حق في حق رب سبحانه وبحمده على أكمل ما تكون. فالرب له الخلق والملك، الخلق يعني مش ملك عن تمليك حد ملكه، لا، هو ملك شيء أوجدها من العدم، فله الخلق والملك. طيب، والإصلاح والتدبير، ومن يدبر الأمر. والثالثة الطاعة والسيادة والأمر، تشريع والطاعة والسيادة والأمر، ربنا له الخلق والأمر. فالله سبحانه بحمده هم لما بيقولوا ربنا هم بيقروا إلى الله بكل ذلك، بيتوسلوا إلى الله بإيمانهم به ربا، والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى بين يدي الدعاء أرجى لقبول الدعاء. فهم هنا بس، عشان كده يا جماعة الدعاء عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، مش مخ العبادة، مش مخ الكلام ولا كلام، ده الحديث ده ضعيف، بس الدعاء هو العبادة. فهنا نشوف ان فعلا الداعي هو بيقر بأشياء وكأنه بيتعبد إلى الله، بيتعبد إلى الله بالإقرار بالأشياء دي. فلذلك فقالوا ربنا، فقالوا ربنا. فخد بالك ان هم أقروا بالمعاني اللي قلناها دي، وفي نفس الوقت بقى ان هم وكأنهم يعني بيتوسلوا إلى الله سبحانه وبحمده بنعمته عليه، يعني هم بيقروا بالنعمة والعظم، ويقر بالخلق والملك والتدبير والإصلاح، ويقر بالأمر والتشريع والسيادة وأهلية رب سبحانه وبحمده للطاعة، وكمان بيقر لربنا بفضله عليه وإكرامه لهم وتربيته لهم ورعايته لهم وعنايته بهم. وكأنهم بيقولوا يا رب أنت الذي تربينا وتعتني بنا وترعانا وتحفظنا، فنتوسل إليك أن تتم نعمتك علينا وأن يعني تنجينا من هذا الأمر وتحفظنا في هذا الأمر. فقالوا ربنا، وخد بال حضرتك بقى ما قالوش يا رب، قالوا ربنا ربنا. فهم برضو يريدوا أن يبرزوا في دعائهم افتخارهم بالانتساب إلى الرب سبحانه وبحمد. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا، كفاني فخرا أن كنت لي ربا، وكفاني عزا أن كنت لك عبدا. يعني هو الإنسان دي شيء افتخر به الإنسان، أنه هو وشيء يعتز به الإنسان أن ينسب نفسه إلى رب سبحانه وبحمده. فقالوا ربنا، أنت حتى بتحسها لو عندك موظف وعمال يقول الشركة والشركة، وهو عمال يقول شركتنا وشركتنا وشركتنا وشركتنا، أكيد أنت بتحس أنه عنده انتماء أكبر يعني، وعنده اعتزاز أكبر بهذه المؤسسة التي يعمل فيها. فدلوقتي لما يقولوا ربنا ده إظهار لافتخار بالانتساب للرب سبحانه وبحمده والاعتزاز بذلك، وده برضو أدعى إلى قبول الطلب الذي طلبه. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. فقالوا ربنا آتنا، والإيتاء يعني حاجة شبيهة بالإعطاء، لكن ما يميز الإيتاء حاجتين، بيكون في الأمور المعنوية وبيكون أكتر في الأشياء العظيمة. يعني ما تقولش آتيته قطعة خبز، العرب ما بتستعملش ليه، تقول أعطيته قطعة خبز، لكن آتيته بتكون يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا، آتاه الله الملك، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي أي خيرا كثيرا. فالحكمة ده شيء معنوي وفي نفس الوقت شيء عظيم، مش شيء سهل. فنفس القصة، النهاردة الملك آتاه الله الملك، فالإيتاء بيكون في الأشياء العظيمة، في الأشياء الكبيرة، لا يكون في الأشياء الصغيرة، وفي نفس الوقت يكون في الأشياء المعنوية أكتر. فقالوا ربنا آتنا، فخد بال حضرتك ان هو برضه فاهمين هما بيطلبوا ايه، ربنا آتنا، عارفين ان اللي بيطلبوه من الرحمه يناسب في الطلب ده الايتاء مش الاعطاء، وانسب ليه الايتاء مش الاعطاء. فسبحان الله برضه ده برضه ينبي عن ان الانسان يعني، والله يا جماعه ما تزعلوش مني، النهارده يقول لك ده فلان ده ما شاء الله ذكي قوي وشاطر، او بيعرف يتكلم مع المدير كويس، ده بيعرف يتعامل مع، وناس تروح تاخد دورات ومحاضرات ودبلومات عشان تعرف ايه مهارات التواصل، كوميونيكيشن سكيلز، وكيف تتواصل مع اللي فوق، وكيف تتواصل مع اللي تحت، وكيف تتواصل مع اللي هم المفروض تبقى ومش عارف ايه، وتاخد مهارات التواصل الاسري، ازاي تتواصلي مع جوزك وتكلميه بشكل كويس فتقدري تاخدي منه اللي انت عايزاه من غير ما تزعليه، وانت ازاي تتواصل مع مراتك وتكلمها كويس. والناس، وفي حاجه مهمه جدا 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 الناس غافله عنها، مهارات التواصل مع الله لو صح التعبير، كيف نتواصل مع الله؟ يعني انا النهارده لما اطلب من ربنا اطلب من ربنا ازاي؟ لما اتكلم ربنا اكلمه ازاي؟ لما اسال ربنا اساله ازاي؟ دي من اول الحاجات التي ينبغي ان يتعلمها الانسان. وللاسف احنا مقصرين فيها. انت النهارده لما تيجي تناجي الله تناجي ازاي؟ ولذلك ده يعني انا صراحه بعتبر ان بعض الاخوه مثلا الاخوات يقول لك يا عمي دي رقائق، دي حاجات مش عارف ايه، خلينا في العلم اللي هو دي صلب العلم. لا انت ده بقى المفروض ان هو ترجمه عمليه للعلم اللي عندك كله. يعني انت عشان تعلم اللي اهو واللي قال ربنا يبقى هو عارف معنى الرب وكذا 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 وكذا، وان ده انسب في السياق ده. ولما يجي يقول اتينا ده هو دي الترجمه العمليه لعلمك. هو انت علمك ده عذرا يعني لو هو ما بيترجمش عمليه قيمته ايه معناه اصلا؟ فهي دي القصه كلها، ودي ابواب بنغفل عنها. وللاسف الشديد للاسف يعني بقى يعتبروا العلم قال وقلنا ومش عارف ايه والمسائل الخوض فيها ويتركوا مثل هذه المسائل. انا ما بقولش ما نتعلمش، بس ده لازم يترجم عمليا هنا. بقول زي ما انت حريص او انك تتعلم مهارات التواصل مع مش عارف مين ومين ومين، اتعلم ازاي تتحدث مع الله. يعني وانا يمكن حتى ادعوكم كمان ان انتم تفكروا كده في خواتيم سوره المائده وتشوفوا سيدنا عيسى وذلك الحوار الراقي الذي كان بينه وبين الله، ولما ربنا كلمه اتكلم مع ربنا ازاي والطريقه اللي اتكلم بها مع ربنا. فالكلام ده في غايه الاهميه. فقالوا ربنا اتنا من لدنك، يعني سبحان الله زي سيدنا ابراهيم لما ربنا ارسل له سيدنا جبريل وهو ملقا في الهواء وهم يلقونه في النار، فسيدنا جبريل يقول لسيدنا ابراهيم الك الي حاجه؟ قال اما لك فلا واما الى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. زي ما قال ابن عباس نقلها لسيدنا ابراهيم حين القي في النار، وقالها الصحابه لما قيل لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فسبحان الله انقلبوا بنعمه الله فضلا لم يمسسهم سوء، وسيدنا ابراهيم انقلب بنعمه من الله فضلا لم يمسسه سوء او لم يمسه سوء. فالشاهد ان هنا ناخد بالنا ان هم قالوا ربنا اتنا من لدنك، من لدنك، احنا يا رب مش عايزين حاجه من حد. ودي حاجه مهمه جدا، الاخلاص، الاخلاص في الطلب، الاخلاص في الطلب، ان العبد فعلا يظهر لله ان هو فعلا يوحده مستعانا به متوكلا عليه، ان هو فعلا يعلم انه لا يملك النفع ولا الضر الا هو سبحانه وبحمده. فقالوا ربنا، كان ممكن يقولوا ربنا اتنا رحمه، بس بياكدوا ربنا اتنا من لدنك، احنا ما نعلم ان البشر لا يملكون شيء. فده اللي زي ما قلنا البعض ممكن يعتبره اطناب، بس ده اللي بيسموه الاطناب البلاغي، اللي هو كلام ليه معنى وهيبقى فيه اضافه مهمه. فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه. شوف بقى قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، ما قالوش الرحمه قالوا رحمه، طلبوا بالتنكير، وده يعني يفيد التعظيم، شيء عظيم، ويفيد الاطلاق. يعني برضو انت ما سبحان الله، انت لما تتعامل مع الله ما تقعدش تضايقها على نفسك وربنا موسعها. يعني تضايقها على نفسك ليه؟ تقول يا رب ايه؟ يا رب نجيني من الحته الفلانيه. لما تقول يا رب نجيني في كل شأن، يا رب بس احفظني في المساله الفلانيه، تقول يا رب احفظني في كل شيء، احفظني في سائر امري. يعني ليه تضايقها على نفسك وربنا موسعها عليك؟ انت سبحان الله وكانك يعني ايه؟ لو طلبت اكتر من كده هو ما هيديكش الا كده بس. ان الله لا يتعاظمه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا ان احنا نسال ربنا يسال يكثر في المساله. سيدنا عمر يقول اذا نستكثر يا رسول الله؟ قال الله اكثر واطيب. يعني انت متخيل ان انت يعني طلبك ده هيعجز ربنا؟ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وذكركم وانثاكم وصغيركم وكبيركم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. لو حطيت ابره في البحر بتاخد ايه من البحر؟ في الحقيقه بعض الناس يقول تاخد حاجه يا سيدي راجل، بعضهم يقول ما بتاخدش حاجه اصلا، وكانها ما بتاخدش حاجه فعلا، وكانها ما بتاخدش حاجه. تخيل كل دول لو قاموا، فانت ما انت طلبك عند ربنا مش يعني انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، بس فكن فيكون، انتهت المساله. فانت ليه اصلا انت يعني تشغل نفسك او تستعظم الامر في جناب الله سبحانه وبحمده، تحسسه كبير؟ اصل لا، اصل بالعكس، ربنا من لم يسال لا يغضب عليه، وربنا يحب انك تساله. ومن يعني من احب خلقه اليه اولئك الذين يكثرون من سؤاله والتضرع اليه. فانت لما تيجي تطلب من ربنا اطلب، النبي يقول اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن. فانت ربنا ما يتعظمش شيء، فما تقعدش انت تضيقها على نفسك. فقال ربنا اتنا من لدنك رحمه مطلقه بقى، يعني رحمه في اول امرنا واخر امرنا، رحمه في ابداننا ورحمه في وجداننا، رحمه في كل حاجه. ربنا اتنا من لدنك رحمه، رحمه في دنيانا ورحمه في اخرانا. سبحان الله. ولذلك انا اوصيكم وصيه مهمه جدا، ما اعرفش بس احب ابي اشعر بيها كتير دلوقتي، لما تمر به ضائقه من ضوائق الدنيا وامر من امور الدنيا، فيبقى نفسه يتضرع ويسال ربنا ان ربنا ينجيه. فساعتها الواحد بيفتكر يقول طب ما في حاجه اهم منه الاخره، ما تستثمر الفرصه واطلب الاخره بالمره. عشان كده ربنا يقول ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ايه عذاب النار. ما تنساش اخرتك، لقيت والله قلبك حاضر دلوقتي وانت في ازمه وضائقه كبيره، فرصه اغتنمها قبل ما تطلب الطلب بتاع الدنيا، اطلب طلب الاخره بالمره، اطلب ان ربنا ينجيك ورب يوم القيامه، وان ربنا يدخلك الجنه، وربنا يرضى عنك، استغفر ربنا هي فرصه، استرضي ربك هي فرصه. فما تقعدش مركز ليه بس، استثمر فرصه ان انت نفسك قلبك حاضر. فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، سواء كان في الموقف ده او في غير الموقف ده، في الدنيا في الاخره، في ابدنا في وجداننا في كل حاجه، ربنا اتنا من لدنك رحمه. طيب هم هنا قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، اتعلمنا منهم فكره ان انت ما تضيقش واسع، وان انت وسع على قد ما تقدر، وان ربك لا يتعظم شيء وما تستعظمش شيء من جناب الله سبحانه وبحمده. طيب هم ليه قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه؟ ليه طلبوا الرحمه بالذات؟ وليه طلبوا الرشد بالذات؟ يعني ليه ما طلبوش حاجه ثانيه؟ وايه علاقه الرحمه باللي هم رايحين له؟ ايه علاقه الرشد باللي هم رايحين له؟ دي ان شاء الله حاجات نتعرف عليها باذن الله في الحلقه القادمه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.